esatto, diciamo che non ti altrimenti o è detto già il hadith di alcuni non dovrò pena o non dovrò pena e anche un hadith a tutta الإمام المهدي إمام من الله سبحانه بشر به النبي صلى الله عليه وآله في الأحبار المتواترة عند غيرنا فضلا عن الأحبار الواردة من طرقنا ومع أن الأحبار المبشرة بالمهدي متواترة إلا أنه مع ذلك تقحم جماعة وتجرؤوا على تكذيب البشارة النبوية الشريفة وزعموا أن أخبار المهدي غير ثابتة وممن زعم ذلك ابن خلدون وزعمه مضحك فإنه أول من تجرأ على رد الأخبار الواردة في التبشير بالمهدي عجل الله فرجه وقال إن الأخبار المروية 120 خبرا ثم ناقش أسانيد 18 حديثا من هذه الأحاديث ولو أن ابن خلدون يعي ما يقول لأدرك أن نيفا وعشرين طريقا يشكل تواترا ومع تواتر الحديث لا ينظر في أسانيده فلو أن جماعة كثيرة من غير الثقات بل من الكفار اتفقوا على الإخبار بشيء وكان عددهم بحد لا نحتمل اتفاقهم على اختلاف هذا الخبر فإن السامع بالخبر يحصل له اليقين بصدق الخبر وإن كان المخبرون كفاراً فضلاً عما إذا كانوا مسلمين ولم تثبت وثاقتهم بشهادة علماء الجرح والتعديل فابن خلدون لا يعني ما يقول ومع ذلك فإن ما زعمه ابن خلدون من أن الأحاديث الواردة في التبشير بالمهدي إنما جاءت من 22 طريقا مبني على عدم إحاطته بسائر الطرق وإلا فإن الطرق أكثر من هذا مع أن هذا العدد من الطرق كاف في حصول التواتر إلا أن الطرق التي جاء بها الخبر بالإشارة بالمهدي أكثر من 22 بل أكثر من 50 نفسا من الصحابة قد رووا أحاديث المهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صنفت كتب عنيت بجمع الأخبار التي فيها الإشارة بالمهدي عجل الله فرجه صنفها جمع من علماء الشيعة وجمع من علماء أهل الخلاف وأثبتوا تواتر أخبار المهدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صرح جماعة بتواتر أخبار المهدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نكتفي برجل واحد ممن صرح بتواتر أخبار المهدي وهو مفتي المملكة السابقة فإن ابن باز قد صرح بأن أخبار المهدي متواترة، فيكفي هذا ردا على ابن خلدون ومن لف لف. لكن المفتي السابق لا يتهم بأنه يحامي الشيعة ويجاملهم في عقيدتهم بالمهدي. فإذا كانت أحاديث المهدي بهذه الكثرة متواترة، فأي مجال بعد هذا للقدح في ثبوت البشارة به؟ ومن الكتب التي صنفت أخيرا وعنيت بجمع الأخبار الواردة في أمر المهدي عجل الله فرجه كتاب معجم أحاديث المهدي المؤلف بإشراف الشيخ الفوراني وفقه الله. وهذا الكتاب يضم 5 مجلدات. المجلد الأول والثاني عني بجمع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في شكل المهدي، وبلغت الأحاديث 560 حديثا. والمجلد الثالث والرابع عني بجمع الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في شكل المهدي، فبلغت 876 حديثا، فصار المجموع 1436. والمجلد الخامس عني بجمع الأحاديث التي فيها تفسير آيات قرآنية بأمر المهدي عجل الله فرجه، فبلغت أكثر من 500 حديث، فصار المجموع مجموع الأحاديث الواردة في هذا الكتاب 1941 حديثا. وقد كنت أبحث عن مسألة الخضر عند القوم واختلافه في شأنه، وأنه حي في زماننا أو ميت. فوجدت من جملة الأقوال في هذه المسألة أن الخضر حي، وأن الدجال المسيح الدجال إذا خرج يقتله ثم يحييه. فقلت أبحث في مسألة المسيح الدجال. الآن الخضر عليه السلام نؤجل بها، والمسيح الدجال وردت في شأنه روايتان في الصحيحين، الأولى في صحيح البخاري، وفيها أن جابر رحمه الله، جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر يقسم أن المسيح الدجال هو ابن صياد. ابن صياد كان مراهقا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر كان يحلف أن ابن صياد هو المسيح الدجال. فلما سئل عن ذلك قال إن عمر بن الخطاب في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله أقسم أن ابن صياد هو الدجال، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يكذبه. إذن هذه رواية في صحيح البخاري تدل على أن الدجال كان حيا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه هو الذي كان يعرف بابن صياد. هذه هي الرواية الأولى في صحيح البخاري. والرواية الثانية في صحيح مسلم تحت عنوان قصة الجساسة. قصة الجساسة، لعل الصوت بسبب الصدى غير واضح. ألف لام جيم سين مشددة، ألف سين مشددة لام مربوطة. لمن يريد أن يبحث اليوم وسائل البحث ميسرة للجميع، ابحثوا كلمة الجساسة في صحيح مسلم، لم ترد إلا في هذه القصة. وهذا في العنوان مرة وفي الرواية مرتين. الذين لديهم مكتبات إلكترونية يمكنهم البحث، يكتبوا كلمة الجساسة وموضع البحث صحيح مسلم. الرواية الثانية قلنا واردة في صحيح مسلم تحت باب قصة الجساسة. ما هي قصة الجساسة؟ الحديث في هذا وإن كان في قصة وحكاية، وأنا لست كثير الحفظ بالقصص، ولكن لا بأس بسرد هذه القصة لأن فيها جوابا حاسما لمسألة طالما شنع بها أهل الخلاف علينا، وهي أمر الإمام المهدي عجل الله فرجه. لأن الإمام المهدي ولد سنة 255، والآن نحن في سنة 1434. يقولون كيف برجل يعيش أكثر من 1000 سنة؟ نقول لكم على مهلكم صحيح مسلم فيه ما يدل على أن دجالكم أكبر من الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف على الأقل بأكثر من 250 سنة. القصة تأتي واحدة واحدة، ولكن نريد أن نبين المبرر الذي لأجله نسرد هذه القصة، وإلا فلسنا من أهل القصص. في هذه القصة تروي فاطمة بنت قيس، وهي امرأة من الصحابية، قصة الجساسة. طبعا تبدأ فاطمة بنت قيس بذكر قصة لها هي لا تعنينا، نحن نريد أن نعرف قصة الجساسة. وحيث إني أعتمد على حافظتي وبينت في أول حديثي طريقة رجوعكم إلى المصدر حتى تتمكنوا من مراجعة المصدر وأخذ القصة بألفاظها، حتى ينسجم الرابطة، يكتبون وانظروا كيف إذا مثلا نقلنا لفظة ذهب قلنا فمضى، قالوا انظروا إلى كلمة الرابطة، الرواية تقول فمضى وهو يقول فذهب. هذه الألاعيب نسبتها للرجع إلى المصدر. طيب، فاطمة بنت قيس تقول إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الجماعة، إلى صلاة الجماعة، وبعد أن صلى بالناس قام فصعد المنبر وجلس عليه وقال إني ما جمعتكم ترهيبا ولا ترغيبا، لا يحدثكم عن الجنة ولا يحدثكم عن النار، وإنما جمعتكم لأن تميم الدار وهو رجل كان نصرانيا ثم أسلم حدثني بما جرى له بحديث كنت قد حدثتكم به، فأحببت أن أخبركم بما حدثني به تميم الدار. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد بما قاله بما حدثه به تميم الدار ليثبت للمسلمين انه رجل صادق ياتي بالخبر من عند الله وان هذا دليل صدقه تميم الدار. حدثني خليل الداري أنه ركب البحر هو وثلاثون نفرا من أصحابه، ولما ركبوا البحر أخذهم الموج شهرا كاملا يلعب بهم الموج في البحر إلى أن ألقتهم السفينة في جزيرة. بين قوسين نقرأ القصة، نقول جملة من أمل الإخوة الذين سبق لهم أن سمعوا حديثا. أكرر دائما أنه ما شنع أهل الخلاف علينا بشيء إلا وعندهم ما هو أعظم منه من جنسه. فإذا رأيتم أهل الخلاف يشنعون على الشيعة بشيء فافرحوا، لأن هذا التشنيع منقلب عليها. أما مسألة عمر الإمام المهدي عليه السلام تبين أنها من مصادق هذه القضية. نرجع إلى الرواية. فألقتهم السفينة في جزيرة فبقوا عند السفينة، ثم وجدوا دابة مملوءة شعرا لا يعرفون قبولها من دبورها، لا يعرفون أين الوجه، مثل القنفذ مثلا المملوء بالشوك لا يرى قبوله من دبوره، هكذا في الرواية لا يعرفون قبولها من دبورها. فسألوها ما أنت؟ قالت الجساسة. قصة الجساسة الاسم مخل من هذه الدابة. قالوا وما الجساسة؟ قالت اذهبوا إلى رجل في هذا الدير فاسألوه ما الجساسة فإنه أشوق إلى لقائكم منه. فذهبوا إلى الدير. عندما يشجعون علينا بالسرداب، السرداب نقول لهم أيها الناس الإمام المهدي لا يعيش في السرداب. يقولون أن الرافضة يقولون الإمام المهدي مختبئ في السرداب. هل عرفتم من أين جاءت قصة السرداب؟ من الجساسة، من قصة الجساسة، لأن الدجال نقول دجاله إمام الدجال، لأن هذه الأخبار الواردة في شأن الدجال لا نقول إنها خاصة بهم، توجد عندنا روايات الدجال ولكن ليست بالتي عندهم. عندهم قصة الدجال قصة بحسب كلام بعضهم أسطورة، بحسب كلام بعضهم، ليس أنا لا أتحدث عن هذا. على أي حال، فالدجال هم يعني الدجال عندهم، أي الدجال عندنا؟ الدجال عندهم بحسب رواياتهم لم تقع فتنة منذ أن خلق الله آدم وإلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال. ومع ذلك فتنة الدجال ليست مذكورة في القرآن الكريم. يقولون أنتم تقولون علي بن أبي طالب إمام، لماذا لم تنكر إمامته في القرآن؟ هذا نقم عليه. فتنة الدجال عندكم أعظم فتنة أنذر عنها جميع الأنبياء من آدم إلى الخاتم. وهذه الفتنة التي هي أعظم فتنة تقع من خلق آدم وإلى قيام الساعة لم تذكر في القرآن الكريم. وقعوا بحيث وبيس في أمر هذه المسألة، لماذا لم تذكر في القرآن الكريم؟ أما بحسب أخبارنا حديث الدجال عندنا هذه قليلة يسيرة، ومسألة الدجال ليست مسألة بحسب تعبيرات المحدثين، ليست مسألة مفصلية. مسألة مفصلية هي خروج المهدي عجل الله فرجه. قضية الدجال قضية على هامش التاريخ بحسب تعبيرات المحدثين. فلنرجع إذا من أين جاء التشنيع علينا بأن الإمام المهدي يعيش في السرداب؟ من قصة الجساسة التي عندهم أن الدجال عندهم يعيش في دير في جزيرة. أين هذه الجزيرة؟ لا يحدث، إما أن تكون البحرين، والبحرين الآن كلها تحت يد البشر، يعني يرون كل ما فيها، لا يوجد دير خفي في البحرين، لأن الرواية في صحيح مسلم تقول في المشرق أو في البحر الأحمر. في البحر الأحمر والمستكشفون لن يتركوا جزيرة في البحر الأحمر لم يدخلوا إليها وينظروا ما فيها. على أي حال لا شأن لنا، هذه لا تعنينا، نريد أن نبين فقط أن أصل التشريع على الشيعة بأن الإمام المهدي يعيش في السودان مأخوذة منها هم، لأنهم عندهم أن الدجال المسيح الدجال يعيش في دير في جزيرة، وأنه يعيش إلى هذا اليوم وإلى أن يخرج المهدي، وأنه كان حيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يأخذوا ما هو موجود عندهم ويلصقوه بالشيء. طيب، فذهبوا إلى الدير فرأوا رجلا، ماذا يقول؟ أمين الداري يقول: لم نرى أعظم منه بشر قط خلقا. رجل ضخم جدا كبير، ولا أشد منه وثاقا، كان مغللا، يداه مربوطتان إلى عنقه. كيف يعيش لا تسأل. قلنا لكم إذا شنعوا علينا بشيء عندهم ما هو أعظم منه، على الأقل إمام الفهمي نحن نقول يأكل ويشرب ويعيش كما يعيش الناس. هم الدجال عندهم مغلل اليدين وكله شديد الوثاق، وفي هذا الدير في هذه الجزيرة وعاش. القصة طويلة، لا أريد أن نأخذ وقتكم في سرد أسئلة وأجوبة فيها، إلى أن يقول لهم: إني المسيح، ويوشك أن يثبت لي في الخروج فأخرج. نقول قف قليلا، يوشك، ما معنى يوشك؟ يعني عما قريب. الآن منذ تلك القصة، لنفرض أنها وقعت في آخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، في السنة 11 من الهجرة. الآن نحن في سنة 1434، 11 يعني 1423. والرجل يقول يوشك، يعني 1423 سنة، هذه بالنسبة إلى عمر المسيح الدجال هذه فترة قصيرة. كم عاش قبلها؟ لكي تكون فترة قصيرة لابد أن يكون قد عاش قبلها أضعافها، يعني عاش قبل هذا 7000 سنة، 8000 سنة، حتى يقول إن 1423 فترة قصيرة. هذا تزامنا، نحن نقول عاش 7 أو 8 آلاف سنة. إذا أردت أن تحسب، الرجل يقول يوشك أن يأتي، مثلا يوشك أن يأتي ضيفنا. لا يقال هذا لمن يبقى على مجيئه مقدار خمس عمر الإنسان، وإنما يقال ذلك إذا كان بقي على مجيئه شيء يسير لا قدر له بالقياس إلى عمر المتكلم. فإذا لابد أنه عاش 300,000 سنة، 400,000 سنة، وهو مقيم في دير في جزيرة. الذين عندهم مثل هذا يشجعون على الشيعة أنار الله برهانهم أنهم يقولون بأن المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خليفة الله وبشر به بأنه يملك الأرض قسطا وعدلا وبشر به بأنه الذي على يده المباركة يتحقق ما لأجله أرسل الله جميع الرسل وما لأجله أنزل الله جميع الكتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ لأي شيء؟ ليقوم الناس بالقسط. هذه هي الغاية من إرسال جميع الرسل ومن إنزال جميع الكتب، أن يقوم الناس بالقسط. متى تحقق هذا في تاريخ البشرية؟ يملك الأرض قسطا وعدلا. إذن يتحقق هذا الغرض وتحصل هذه الغاية من إرسال جميع الرسل وإنزال جميع الكتب على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا الرجل يستكثر عليه أن يمد الله في عمره ألف سنة أو أكثر، ويشنع على من يعتقد فيه ذلك. وما الذي يشنع؟ الذي عنده المسيح الدجال صاحب قصة الجساسة. حتى لا تنسوا الجساسة مثل جاسوس الإخوة الجديدة، لعلهم ينسون كيف يبحثون. قصة الجساسة إذن فيها رد على من شنع على الشيعة في طول عمر المهدي عجل الله فرجه. ما الذي جاء بنا إلى قصة الجساسة؟ نحن نتحدث عن تواتر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله في تبشير المهدي. لماذا جئنا إلى ذكر الجساسة؟ الذي جاء بنا إلى قصة الجساسة هو تعليق الذي يسمونه أمير المؤمنين في الحديث في زماننا هذا، المحدث الإمام الألباني، قال عن قصة الجساسة عنده كتاب صنفه في قضية المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم. في هذا الكتاب تعرض إلى قصة الجساسة، وفي حاشية الكتاب تعرض إلى كلام لمحشي كتاب ابن كثير، كتاب النهاية لابن كثير، محشي كتاب النهاية لابن كثير، قال إن قصة الجساسة لم تروى إلا من طريق أمين الداري، وغمز في صحتها. طبعاً هذا الغمز لا قيمة له، لأن هذه القصة مروية في صحيح مسلم، فالمسألة محسومة. ليس هذا هو الذي جاء بي إلى هذه المسألة. قلت الألباني في الرد على هذا الذي غمز في صحة قصة الجساسة، قال قصة الجساسة صحيحة بل متواترة. طيب كيف متواترة؟ قال لم ينفرد بها كثير الدار، بل رواها أبو هريرة وعائشة وجابر. إذن قصة الجساسة مروية من كم طريق؟ أربعة طرق. أحاديث المهدي، هذا حديثنا، مروية من أكثر من 50 نفسا من الصحابة. إذا كانت الرواية من أربع الطرق متواترة، فكيف بالرواية المروية عن أكثر من 50 نفسا من الصحابة؟ هذا إذا حال التبشير بالإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف. نحن نختم الحديث عن هذا برواية واحدة رواها غيرنا في أمر المهدي والتبشير به، وهي الرواية التي رواها شيخ الإسلام الحافظ الإمام السيوطي وصححها في كتاب الجامع الصغير. قال عن النبي صلى الله عليه وآله، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري.